الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. طيب، ما زلنا نتكلم عن موقف الإمام الشافعي من الاستصلاح، يعني من بناء الحكم على المصالح الشرعية. قلنا نعم الإمام الشافعي لا يرى أن يستعمل كلمة الاستصلاح أو بناء الحكم وفق المصالح الشرعية، لأنه يعرف القياس بمعنى أوسع بكثير مما عرفه به المتأخرون علماء أصول الفقه. الاستصلاح يندرج في القياس، عند القياس له معنى أوسع. ثم قلنا أين هي الأدلة العملية على هذا؟ بدأنا نعرض لطائفة من اجتهاداته الفقهية التي تدخل في الاستصلاح، سواء سماها استصلاحا أو لم يسمها. طيب، وصلنا إلى المثال الثالث. نعم، نقل الزركشي عن الإمام الشافعي أنه يقول: إذا استولد الأب جارية ابنه، يعني المقصود الأمة عندما كانت هنالك إماء. طبعا هذا المثال كان يعرضه السلف الذين كانوا قبل 700 سنة 800 سنة، يعني كان الرق لا يزال موجود. يقول: إذا استولد الرجل جارية ابنه تحولت ملكية هذه الجارية من الولد إلى الأب. طيب، هذا الحكم ما مستنده؟ ليس له مستند من السنة، وليس له مستند من القرآن، ولا من الإجماع، لكن هنالك حكم أنه يجب على الولد إعفاف أبيه إذا احتاج الأب إلى الزواج، وتبين ذلك للولد وجب على الولد أن يعف أباه بأن يزوجه. المقصود يعني أن يقدم له نفقات التزويج. استند إلى هذا كون الوالد فعل هذا الأمر، دل ذلك على أن الأب بحاجة ماسة إلى الإعفاف. طيب، ما دام الأمر كذلك، ومعنى هذا أن الولد لن يلتفت إلى حاجة أبيه، ولعله محتاج من زمان، فينبغي إذن أن تتحول ملكية هذه الجارية من الولد إلى الأب. استند في هذا الإمام الشافعي إلى المصلحة، واستندت المصلحة إلى مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية هو الدين، لكن هذا الموضوع يدخل في تحسينيات الدين وليس في ضرورياته ولا في حاجياته. إلا هذا الاجتهاد ربما غير الإمام الشافعي بخالفه، أنه بشكل آلي تنتقل الملكية بجوز خالفه، لكن المهم أنه الإمام الشافعي على ما استند في هذا إلى المصلحة، والمصلحة داخلة في مقاصد الشريعة، داخلة في ما المقصد؟ المقصد الأول في الدين تحسينيات الدين. طيب، مثال ثاني. يقول الإمام الشافعي: إذا اغتصب غاصب المال، نعم، وأكثر من استعماله، لنفرض اغتصب سيارة ما في يأجرها لهذا يعطيها لهذا يأجرها لهم ويستعملها، يعني نعم مدة سنة، من الأصل أن التصرف بالمال لا ينفذ إلا إذا كان المتصرف مالكا، إلا إذا كان مالكا. فإذا كان المتصرف فضولي، شو يعني فضولي؟ يعني مو مالك لكن استلبط عليها المال وصار بقى يعني لا ينفذ تصرفه. نعم، بيعه ما بينفوت، إجارته ما بتنفوت، كله. ولكن إذا كان صار له سنة وعم يعطي لها بيساوي هذه ويحط كذا إلى آخره، للمالك في هذه الحالة مالك السيارة أن يجيز تصرفات الغاصب. هي المسألة عائدة إلى ما يتعلق بالحاجة. إذا كان في هنالك صعوبة شديدة في أن نعود إلى كل الذين تصرفوا بهذه السيارة من سنة إلى الآن، كيف بدنا نحل المشكلة مصلحيا؟ هون تدخل بمقصد المال. نعم، للمالك أن يقول أنا أجزت أيها الغاصب تصرفاتك كلها خلال هالمدة ماشي الحال، وإلا حتى لو المالك أجاز تصرفاته باطلة لأن الفضيل تصرفاته غير صحيحة. أظن الكلام واضح. كذلك هذا الحكم مبني على المصلحة. طيب، هنا في عبارة قد يكون فيها شوية غموض، راح أنا عامل تعليق راح نراهم الاثنين هذول. المثال الأول ما نقله الزركشي في البحر المحيط عن الشافعي أنه قد جعل استيلاد الأب جارية الابن سببا لنقل الملك إليه. نعم، من غير ورود نص فيه ولا وجود أصل معين يشهد بنقل الملك، يعني ما في قياس، والقدر المصلحي فيه استحقاق الإعفاف على ولده وقد نست حاجته إليه فينقل ملكه إليه. مثال واضح. طيب، مثال ثاني، هنا العبارة اللي بدها توقف عندها، ما نقله الزركشي أيضا عنه من أنه قال في الغاصب تكثر تصرفاته في المال المغصوب. شو قال؟ إن لمالكه إجازة تصرفاته. إذا ما أجاز المالك بكل الأحوال التصرفات تبقى معلقة، مع أن الملك شرط لصحة العقد والإجازة عند بطلانه من الفضول. الكلام هذا في غموض، لكن ما زلنا نغيره لأنه أنا أنقل النص من كتاب نعم اسمه البحر المحيط. فتعالوا نرى التعليق. نعم، هذا نص كلام الزركشي في كتابه البحر المحيط، وانظر ما معنى قوله مع أن الملك شرط لصحة العقد والإجازة عند بطلانه من الفضول. فقد كان ظاهر المعنى المراد يقضي أن تكون العبارة يعني بشكل تالي، مع أن الملك شرط لصحة العقد والإجازة، شرط لصحة العقد والإجازة كما تقرر في حق الفضولي، كما تقرر هذا الحكم في حق تصرف الفضولي. يعني يحيل الزركشي إلى هذا الموضوع في باب البيع عندما تحدث عن الفضولي وتصرفه. أخذ سجادة أبوه راح السوق للبيعه، قلت له فضولي هذا. نعم، قلنا هنا تصرفه باطل. ولو المالك الأب بعد ما عرف أجاز خلاص إجازته لا تصح، لأن العقد نفسه باطل مو موقوف، يا ترى بيجوز الملك ولا ما بيجوز؟ لا باطل. فالعبارة هيك لازم تكون، مع أن الملك شرط لصحة العقد وشرط كمان للإجازة. نعم، كما تقرر ذلك يعني في حق الفضول. يعني الكلام هيك بشكل سائر ومفهوم، أما مثل ما هو جاي، مع أن الملك شرط لصحة العقد والإجازة عند بطلانه من الفضول، في يعني تعقيد. والأمانة تقتضي أنه ما نغير ونبدل من عند منا، تعليق هو الأفضل. وهذا الكتاب مو مطبوع، مخطوط. لما يكون مخطوط بقى يعني استخراج الكلام شوي في شوي صعب. طيب، إذا هذه الأمثلة كافية للدلالة على أن الإمام الشافعي هو الآخر كان يقول بصحة بناء الأحكام على الاستصلاح، يعني على المصالح المرسلة. واضح؟
إجازة يعني مشان يجيب المالك مشان يضل مشان يكون العقد صحيح مع الأشخاص اللي يعني عن الفضول إلى الأرض.
شوف، في فرق بين الصحة وبين الإجازة. قد يكون العقد صحيحا لكن لم ينتقل من الصحة إلى الإجازة. عند الأحناف مثلا الفضولي باع، ما بنقال انه باطل، لا مو باطل، بس بيبقى العقد معلق، تتم إجازة العقد إذا سمح المالك. عند الإمام الشافعي لا، لا هو صحيح نهائيا، ولما ما بيكون صحيح من باب أولى ما في إجازة كمان. واضح كيف؟ إيه نعم. من أجل هذا نقول ذلك، يعني عندما يتصرف الغاصب تصرفات كثيرة ومتنوعة، نعم، بالمال المقصود، بحيث يصعب أن نعيد لكل صاحب مال كذا ونقول لأنه هذه التصرفات باطلة، لا لا، في هذه الحالة يجوز للمالك أن يمضي هذا العقد. إذا نقول التصرف صحيح لكن لم تتم إجازته في انتظام المالك. المالك قال يلا أنا ماشي الحال، سمحته تمت الإجازة. قال لا، ترجع الأمور كما هي. مشان هيك نعم.
ما أدراك أن الشافعي كان له مسند
في هذا؟ نعم، إذا كان الإمام الشافعي له مستند آخر كان هذا المستند بدون ما يحكي نعرفه، لأنه نحن قلنا ليس له مستند، عم نفترض، لا من القرآن، وليس له مستند من السنة، وثم يكون في مستند مش نحن حكر له، بس نحن ما نشوف الدليل، وليس هنالك إجماع. لو في حديث من رسول الله أن بجوز تصرفات المنصوب تصح وتتم إجازته أيضا إذا ما كنا نحن عرفنا مثل ما يعرف الشافعي، لكن دورنا ما لقينا أبدا. حصر الدليل إذا في ماذا؟ في الاستصلاح. أي نعم، لأنه هو عم يقول لأنه في صعوبة جدا جدا، ولا نستطيع في هذه الحالة أن نعطي لكل ذي حق حقه وما إلى ذلك، فللمالك أن يجيز. هذا هو الممنون. يمكن يكون الإمام الشافعي له دليل ثاني، لما يكون له دليل ثاني عم تشفي. شو دليل ثاني؟ السنة من راجع باب البيع وباب البيع الفضولي باب كذا، من لا ما في. نعم،
الشافعي
كان شفنا المدرسة الماضية انه كان له شبيه، يعني هو مو قياس وانما شبيه بالعلة او شبيه بكذا. لا،
الحيلة اللي هون ما
له شبيه، يعني هيك حالة. لا لا، شوف، لا لا، نحن وقتها قلنا ما المراد بالشبيه؟ اذا اردنا بالشبيه المعنى المتبادل دخل قياس، خلص هذا هو القياس، شبيه. لان شو القياس؟ ان تجد للفرع شبيها في قرآن أو في سنة. هذا هو مراد الشبه أو الشبيه، المقصد العام الذي يتبناه الشارع.
حتى لو ما في سبب للعلم
أبدا أبدا، العلم مو ورده ولا شيء. أي نعم، هاي مثلا هنالك حالات ما معروف جدا، الشارع سبحانه وتعالى يبيح الأمور المحرمة عند الضرورات تنفيذا لمصالح العباد، واضح كيف، تحقيقا لمصالح العباد. إذا لم تستطع أن تميز المال الحرام عن المال الحلال، في مال مقصود ومال نظيف وطاهر، لكن كله اختلط بعض البعض، صعب جدا أنك تيجي تميز هذا عن هذا والملك واحد. الشارع ماذا يقول؟ يلا بجوز لك أنت تأكل هذا المال، لنفرض أنه مليون ليرة، 600,000 حلال، 400 حرام، هم مخلوطين مخلوطين، هي مثل هي. لا بس ده منين أخذتها؟ من المقاصد، من مجموع المقاصد، مقياس. طيب الحكم شو هو؟ الحكم ما دام تقدر تميزهم كل الحلال يترك الحرام، ما تقدر تميز هذا عن هذا، لك أن تأكل من هذا المال، من هذا المال حتى لا يبقى إلا 400 اللي هو الحرام، ساعتها بدك تدفع إيداع. شايف كيف؟ طيب ولم يكون اللي أكلهم داخل فيهم الحرام، ولكن هذا من قبيل التيسير عند الضرورة، هي كمان التيسير عند الضرورة. قاعدة عامة هي دخلت فيها، إلها كثير من الأمثلة التي تدخل في هذا المعنى. هذا هو ما يقصده ابن الشريف، وليس عبارة عن مسألة اتحدت علتها مع علة هذه مسألة الغاصب فقسنا هذه على تلك. هذا الشبيه من فيه أصلا ما دخل بهذا المعنى. طيب الآن ننتقل إلى موقف الإمام أبي حنيفة. حقيقة الإمام أبو حنيفة لم هو الأقرب يذكر شيئا اسمه الاستصلاح، ولا نعلم أنه بنى حكما من أحكامه الاجتهادية على ما سماه أو ما يسمى بالمصالح المرسلة. وعندما نرجع إلى منهجه في الاجتهاد ونصغي إلى منهجه لا نجده نعم يعرج على موضوع الاستطلاع أبدا. يقول نعم هذا الإمام، نعم أنا أخذ بكتاب الله، فإن لم أجد أخذ بسنة رسول الله، فإن لم أجد أخذ بكلام الصحابي، أنتقي منهم من أشاء. يعني الصحابي إذا اتفقوا ما في إشكال، يأخذ اتفاقهم يعني معناته إجماع، وإذا اختلفوا فالإمام أبو حنيفة يقول أنا أخذ من من أرجع رأيه. يجوز يأخذ من العباس، يجوز يأخذ من مثلا أبي، يجوز يأخذ من عبد الله بن عمر، الله أعلم. فإن رجع الأمر إلى التابعين، إلى إبراهيم النخعي وإلى الشعبي وإلى فلان وإلى ابن السيرين، فأنا أجتهد كما اجتهد. هذا منهجه. ما تفسير بناء الحكم على الاستطلاع؟ لكن نحن نعلم أن أبا حنيفة في اجتهاده هو في مقدمة من كان يأخذ بالرأي. علماء الرأي بدور الثالث من دور التشريع، المجتهدون في الشريعة الإسلامية انقسموا إلى قسمين، أناس جنحوا إلى الرأي، أناس جنحوا إلى الحديث. طبعا كلاهما أخذ من الحديث، لكن في مدرسة فتحت مجال واسع للرأي. وفي مدرسة ضيقة لسبب الإمام لمن مجال ذكره. الإمام أبو حنيفة من علماء الرأي، وأخذ من إبراهيم النخعي، وكان يعني معروفا في هذا. لذلك فهو في مقدمة من بنوا الأحكام على مقاصد وعلى المصالح العامة، لكن بدون أن يسمي عمله هذا استصلاحا. نعم. ولا أدل على ذلك مما رواه أبو يوسف وغيره من الخلاف الذي جرى وسجل ما بين أبي حنيفة وابن أبي ليلى، خلاف في أمور كثيرة سجل ما بين أبي حنيفة وابن أبي ليلى. معظم ما خالف فيه أبو حنيفة ابن أبي ليلى إنما قام يعني إنما يعني استند فيه أبو حنيفة إلى الاستصلاح دون أن يذكر ذلك. نعم. وعندما يعني نبحث بشيء من التعمق نجد أن الإمام أبو حنيفة نعم ينفذ إلى بناء الأحكام على مقاصد الشريعة يعني على الاستصلاح من نافذتين. الواحدة منهم ما سماه الاستحسان، النافذة الثانية ما سماه العرف. مو ما سماه العرف، مصدر فرعي من مصادر الشريعة الإسلامية بالاتفاق وبالإجماع. فإذا أبو حنيفة وإن لم يكن قد سمى مثل هذه الاجتهادات استصلاحا، ولكنه أخذ دون أن يطلق عليها هذا الاصطلاح. نعم. نقرأ هذا الكلام. الإمام أبو حنيفة لم يتعرض هو أيضا في وصوله لدليل المصلحة المرسلة على قلة ما روي عنه بالسند المتصل من كلامه في قواعد الأصول. لا الإمام أبو حنيفة طبعا كان قبل الإمام الشافعي كما تعرفون. الأصول بلورت ووجدت في عهد الإمام الشافعي، والفضل في تقعيد قواعد أصول الفقه التي كان الصحابة يأخذون بها والتابعون يأخذون بها، لكن ما كانت مقاعدة إلا الإمام الشافعي في كتاب اسمه الرسالة. طيب قبل منه ما في، وأبو حنيفة لم يؤثر عنه أنه تحدث عن قواعد أصول الفقه إلا قليل جدا. نعم. ولذلك من العبث أن نبحث عن مستند لاجتهاداته في الرأي يقول إنني أستند فيها إلى الاستصلاح أو إلى بناء الحكم على المصالح المرسلة. وكل ما أثر عنه من ذلك هو قوله آخذ بكتاب الله، فما لم أجد بسنة رسول الله، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم. إذا وجد يعني إلهم في هذا المثل رأي ما بتركون بيأخذ بأراء التابعين. طبعا هذا لما بيكون في خلاف، وطبعا لما بيكونوا متفقين ما بيقدر يعني يختار هذا على ويترك هذا لأنه كلهم متفقون. فأما إذا انتهى الأمر أو جاء إلى إبراهيم يعني إبراهيم النخعي أو الشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعدد رجالا، فقوم اجتهدوا فاجتهدوا كما اجتهدوا. فاجتهدوا كما اجتهدوا هم كيف على أي أساس يجتهد؟ أكيد على أساس المصالح الداخلة في مقاصد الشريعة، غير أن هذا لا يعني أنه لم يأخذ بالاستصلاح. فهو زعيم أصحاب الرأي وأسبقهم في مضماره، ولئن لم يدون من أصوله ما يدل على مبلغ أخذه بذلك وعلى قواعده التي اتبعها في مسالك الاجتهاد بالرأي، فإن فيما نقل عنه أصحابه كأبي يوسف فيما كتبه من اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى والرد على سير الأوزاعي لدليلا يوضح أهمية المصلحة في فقهه وعموم اجتهاده. وحظ المصلحة في فقهه يكمن في دليلين من أهم الأدلة التي امتاز بها فقهه رحمه الله تعالى، هما الاستحسان والعرف. ماشي. طيب هنا بقى راح نجي للاستحسان. الإمام أبو حنيفة كان إذا استند إلى القياس جاء كثير من أصحابه يناقشه وربما أطال في النقاش، فإذا قال الإمام أبو حنيفة استحسن وذكر مسانده في ذلك لم يكن يبارى ويجارى في ذلك. نعم. طيب لكن الاستحسان مستعتمن فينا كلام الإمام الشافعي عنه. الإمام الشافعي يعني فند الاستحسان وانتهى من كلامه الطويل إلى الجملة التي قالها: من استحسن فقد شرع، والمشرع هو الله سبحانه وتعالى. نحن ماذا نقول؟ صحيح الإمام الشافعي حذر من الاستحسان المطلق، الاستحسان الفوضوي، الاستحسان الغير منضبط، ولم يكن الإمام أبي حنيفة يأخذ بالاستحسان المطلق غير المنضبط. الإمام الشافعي طبعا من حقه أن يحكي الكلام، لكنه لم يذكر أبا حنيفة، ما أسقط كلامه على أبا حنيفة. يجوز بالمناسبة إنسان ما حدا يروح بقى يقول هو الثاني استحسن ويروح بقى يهرب من أحكام الشريعة، يهرب من النصوص، نصوص القرآن والسنة لاجئا إلى كلمة استحسن، فحكى الكلام. طيب ولو فرضنا أن أبا حنيفة كان في استحسانه ما يعني تجاوز فيه الحد، فالاستحسان المنضبط موجود من باب أولى. شايفين كيف؟ يعني لما بيكون فيه، إذا افترضنا ولم نجد في كلمة الاستحسان وما ومستندات هذه الكلمة ما لا ينضبط بمقاييس وبموازين الاستطلاع نحو ذلك، طيب فلأن تجد في فقهه الاستحسان المنضبط بالمقاصد من باب أولى. صحيح بجوز تشوف، لكن من باب أولى أن تجده يعتمد على الاستحسان المنضبط. إذن المهم يعني أن أبا حنيفة كان يأخذ بالمصالح المرسلة ويبني الأحكام عليها، ولا أدل على ذلك من اعتماده على الاستحسان. إذا كان الاستحسان نعم مرات في يعني رؤى اجتهادية مطلقة عن الانضباط، أكيد راح تشوف من باب أولى رؤى اجتهادية منضبطة. نعم. ثم الإمام أبو حنيفة عندما يأتي بالأمثلة لاستحساناته يتضح لنا المستند الذي مفهوم. لما بيذكر استحسانه ما يتعلق بالحدوث في أمور يأخذ فيها بالاستحسان، تنظر فتجد أن مستنده فيما يسميه الاستحسان المصالح، أي مصالح؟ أي المقاصد، مقاصد الشريعة الإسلامية. نعم. من ذلك أظن شيء مر بنا لما بيختلفوا الشهود الأربعة على رؤية الفاحشة، الأربعة اختلفوا واضح كده، هذا الاختلاف يجعلنا لا نقبل شهادتهم. واضح. طيب لما ما نقبل شهادتهم شو النتيجة؟ كل واحد منهم بنقيم عليه الحد. ماشي. ويمتلوا له أبو حنيفة قلوا هذا نعم لا نقبل شهادته، لكن عدم قبول شهادة الأربعة ثمرته رفع الحد عن كل عن المتهم. أما هؤلاء لا. كيف قال أنا أستحسن؟ كيف أستحسن يا أخي؟ هذول الأربعة ما اختلفوا في الجريمة، ما اختلفوا. الجامع المشترك بيناتهم أنه هذا الإنسان مرتكب، لكن اختلفوا. فإذا بدك تجعل اختلافهم سبب أن كل واحد طعمين 180 جلدة، واضح كيف؟ فيها شيء من الظلم لهم، وربما يصبح هذا مدعاة لابتعاد الناس عن الشهادة وما إلى ذلك. لكن في الواقع اختلاف في الشهادة له أثر، له فائدة. فأنت وين حقق برفع الحد عن المتهم؟ قال أستحسن، لكن أنا الآن كمجتهد فطب الاستطلاع. مضبوط؟ ليش؟ لأنه المصلحة تقتضي ذلك. نعم. لا سيما أن قاعدة أنه القاضي بمجرد ما يصير عند منه شائبة بالنسبة للبراهين والأدلة، هالشائبة تكون سبب في رفع الحد. ولما يختلفوا صار في شائبة رفع الحد عنه. مضبوط؟ فرفعنا الحد عن المتهم، لكن في الوقت ذاته كان اتفاق هؤلاء الشهود الأربعة على الجريمة شافعا له في إقامة حد الحد. أمنا لا أقمنا حد على هدول الأربعة. ولذلك الإمام الشافعي معجب بهذا الكلام، قال لو أن الإمام أبو حنيفة أراد أن يبرهن على أن هذه السارية من ذهب لاستطاع ذلك. طبعا يعني ما راح يقول عن الحدد عن الحجر ذهب، لكن يعني ان قدرته على الاستدلال دقيقه. نعم هذا ما يعني. فنحن لما نقول له طيب ارجينا شيخ من الاستحسانات تبع الامام ابي حنيفه، نجد انها جميعا منضبطه ومنضبطه بما بالمقاصد، مقاصد الشريعه الاسلاميه. نعم. طيب نرى، فأما الاستحسان فهو كما قال أصحابه أرحب مجال له في المناقشة والاستدلال. ولقد قال محمد إن أصحابه كانوا ينازعونه المقاييس، فإذا قال أستحسن لم يلحق به أحد. وعلى فرض أنه شامل بالقول بمحض رأيه، على فرض أنه شامل للقول بمحض الرأي العاري عن أي مستند يعززه، وذلك حسب ما فهمه الشافعي ورد عليه، فهو شامل من باب أولى لدليل الرأي المستند إلى ما يعززه من المصالح الداخلة ضمن مقاصد الشارع. عبارة واضحة معي. ومعنى هذا أن القدر الذي أنكره الشافعي من الاستحسان غير شامل لما ينطبق عليه اسم الاستصلاح، بدليل ما أثبتناه من أنه هو بنفسه كان يأخذ به تحت اسم القياس من الإمام الشافعي. وإذا فالقدر الذي يدخل منه في باب الاستصلاح وهو ما سموه باستحسان المصلحة ليس هو المراد بإنكار الشافعي للاستحسان وما جاء من كلامه حوله. الإمام الشافعي رغم أنه أطال في إنكاره ولا في كلمة آن أو أشار فيها إلى أبي حنيفة نهائيا، على أن أتباع مذهب أبي حنيفة من بعده شرعوا كلمة الاستحسان شرحا ينفي من مضمونها ما ينطبق عليه أنه أخذ بالتشهد، شرحوا شرحا يزيل الوهم الذي قد يتخيله أحدنا من أنه كان يأخذ بالتشهي ويقول أنا أستحسن، لا، أو قولا بمحض الرأي، ويؤكد أنها تعني في مقدمة ما تعني الأخذ بما فيه مصلحة للمسلمين. طيب، حقيقة كلمة الاستحسان يعني في ذلك العصر ما كانت مقاعدة، ما كانت مشروحة تماما، نعم، لكن بعد وفاة أبي حنيفة أصحاب أبي حنيفة شرحوها، فقال هنالك الاستحسان بالنص القرآن، هنالك الاستحسان سنة، وهنالك الاستحسان قياسي. طيب شو يعني الاستحسان؟ قال هو دليل خفي يقابل دليلا ظاهرا قد يبدو لأول وهلة أنه قوي الدليل الظاهر، لكن عند التحقق يتضح أن الدليل الظاهر الذي يتألق الضعيف والدليل الخفي هو الدليل القوي. نعم، قد يكون هذا في القرآن، قد يكون في السنة، قد يكون في القياس، واضح كيف؟ نعم، مثلا ما يتعلق بالسؤر، سؤر الحيوانات التي تصطاد، يعني الحيوانات أيا كانت نجس، واضح كيف؟ طيب هذا يعني أن سؤر النسور أيضا نجس، هذا الدليل الظاهر، لكن الإمام الظاهري بالفكر فهذا بشرب المنقار والمنقار ناشف، ولذلك هذا القياس غير صحيح بحسب الظاهر بالقيسر، لكن عند التدقيق والتحقيق هذه الطيور تشرب بمناقيرها، ولذلك القياس ما هو دقيق. هلا أبو حنيفة شو سوى؟ أخذ بحكم خفي ما بيظهر تماما، الظاهر له لا، كل هذول الحيوانات التي تعدو بأنيابها أو بمخالبها وما إلى ذلك وتأكل الحيوانات الميتة وما إلى ذلك، خلاص صور هذا الجنس، القياس هيك تقتضي، وهذا ظاهر، فهذا مستند. قال الحنيف الاستحسان، نعم الاستحسان في أمره في مصلحة الظاهر، لكن هذا لا يصير في النص، وهكذا. إذا الاستحسان شرح فيما بعد شرحا يبعد هذه التهمة عن شخص الإمام أبي حنيفة. في عند منا نصوص لكثير من الفقهاء، فقهاء الأحناف يبينون لنا أن الإمام أبا حنيفة كان يعتمد في الاستصلاح على كلمة استحسان، يعني المعنى واحد بس المصطلح اختلف. الإمام السرخسي ذكر هذا الكلام، ما خلاصته؟ يعني الإمام أبو حنيفة كان يأكل بالاستصلاح، لكنه عندما تضيق عبارته عنه يسميه استحسانا. نعم، ولا يضرهم ولا يضر أبا حنيفة إن شاء الله ما أطاله الشافعي من الإنكار للاستحسان، فإنما عمد إلى إنكار معنى محدد بعينه دون أن يلصقه بأناس بأعيانهم، ولا أحسب إلا أن أبا حنيفة نفسه ممن ينكر ذلك المعنى أشد الإنكار. نعم، يعني لو كان أبو حنيفة طيب كان له الله يرضى عليك يا شافعي، والله مضبوط كلامك. إيه نعم، وإليك ما يدل على أن الاستحسان إنما يعني في مقدمة ما يعني القول بالاستصلاح. شو قال الإمام السرخسي في المقصود؟ الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس، مثل موضوع العقاب وسؤره. القياس نقول نجس، لكن أخذنا بما هو أدق. وقيل الاستحسان طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلى فيه الخاص والعام. نعم، والشارع في هذه الحالة يخفف أخذا بمصالح الأمة. وقيل الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة، وقيل الأخذ بالسماحة وابتغاء ما فيه الراحة. وحاصل هذه العبارات أنه ترك العسر لليسر، وهو أصل في الدين. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب، في واحد بيقول: طيب والله هذا الكلام بيفتح اليوم باب يعني تبخير الشريعة، لأنه ما في أيسر من أنه من ضبط الشريعة الإسلامية. والله اليوم القول بأن الربا حرام مرهق ومحرج، كل معاملات التجار تأخذ الربا. مدام الموضوع الاستحسان هو الأخذ بالسماحة وابتغاء الراحة، منقول ما في مانع. يلا الأشربة، هناك أشربة كثيرة دخلت وشي بيقولوا أنه ما فيها كحول، وشي بيقول فيها كحول إلى آخره. لا، خلينا نقول ما دام ما عم تسكر وفي ناس ما عم تسكر وإلى آخره، خلينا نفتح مجال من شان هذا الأمر. لا، الإمام أبو حنيفة كان يقول بهذا: عندما لا يصطدم بنص، عندما لا يصطدم بنص من القرآن، عندما لا يصطدم بنص من السنة، عندما لا يصطدم بإجماع، عندما لا يصطدم بقياس قوي ظاهرا وباطنا. أما لما بيصطدم ما قال حدا أنه يلا ترك الحكم خذ بالأرياح. نعم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد. يسرنا ينبغي أن نأخذه من الله لا من أنفسنا. نعم، نجي بقى هات لنشوف شو هي الأحكام التي اجتهد فيها أبو حنيفة والتي تدخل في الاستصلاح. نعم، كثيرة، لكن نذكر منها البعض. في عند منا شيء اسمه الاستصناع، قال به أبو حنيفة. المذاهب الأربعة كلها أبو حنيفة. شو هو الاستصناع؟ الحقيقة الاستصناع بيع أن تبيع شيئا ليس موجودا بعد، أو أن تشتري شيئا غير موجود بعد، هذا غير جائز. بيع المعدوم أو شراء المعدوم غير جائز، والاستصناع هذا هو. تروح لعند النجار تقول له: بدي أنك تصنع لي أوضة نوم، مواصفاتها كذا، شكلها كذا، حالتها كذا 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 إلى آخره. طيب، أديش بدك حقها؟ بدي حقها هالقد. أنت شو اشتريت؟ معناته اشتريت أوضة نوم. وين هي؟ وين موجودة؟ الحكم الشرعي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا غير جائز. طيب، هذا غير جائز فعلا. لكن في عندنا النبي عليه الصلاة والسلام استثنى حالة. شو هي؟ السلام. السلم بيع ما لم يوجد بعد. طيب، الشارع النبي ليش أجاز؟ لأنه في ضرورة. هلأ الفلاح مسكين عم يشتغل وعم يدفع مال للأرض والفلاحة وما إلى ذلك، وعم يستنى الحصاد، عم يستنى الإنتاج حتى يعني يعوض عما دفعه. فشو بيساوي بقى؟ بيجي ببيع الأبحاث بالماء يستحصل. نعم، بقى هون السلم أجاز الشارع خروجا عن القياس، يعني خروجا عن القواعد. طيب، شو الفرق بين السلم والاستصناع؟ السلم أن يبيع الفلاح قمحا أو نحو ذلك، ويلتزم تجاه المشتري أن يدفع هذا المنتوج في يوم كذا بتاريخ كذا في المكان الفلاني. هذا صار سلام. هلا لما بدي يكون الاستصناع كمان هيك خلص كمان صار سلام. لكن الاستصناع الفرق بينه وبين السلف شو هو؟ أن الاستصناع لا تحدد فيه المدة. لما بيقول له أوضة النوم مواصفاتها كذا وكذا 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 أنا اشتريتها منك بالآن، ما بيقول له أنه والله بدك تجيب لي إياها يوم كذا في تاريخ كذا تكون جاهزة. متى ما قال هيك لا ما فرط الاستصناع، بده يقول له هالكلام ويعطيه المدى. هذا اسمه استصناع. طيب هذا الاستصناع بحسب الظاهر يخرج عن المألوف غير جائز، ولكن الإمام أبو حنيفة قال ذلك لأن مصلحة الناس لا تتحقق إلا بها، لا يمكن أن تتحقق إلا بها. العامل ما بيقدر بده يبيعه أكيد، يقول أنا رح أجيب لك الخشب من نوع كذا والآخري، بيكون هلا مو موجود، بياخذ مصاري ويروح يشتري له باب وبيحط. فعمليا الإمام أبو حنيفة بنى هذا الحكم على ماذا؟ على المصلحة. نعم. طيب كذلك مثال هذا مثال على ذلك تضمين الصناع أو العمال يعني، بس الصناع المشتركين خياط، قال في فرق بين خياط جبته لبيتك قلت له الله يرضى عليك خيط لي هالقميص خيط لي هالبدلة، أنت إلك جبته وعم يشتغل حسابك. نعم. هذا ليس ضامنا إذا تلف بدون يعني يد ويد أمامه، لكن الخياط المشترك العامل المشترك فاتح محل وبياخذ منك قماش بياخذ الثالث والرابع والخامس والعاشر بيجمع هالقمايش كلها تعال منه بيشتغل لهم. هلا صارت اموال كثيرة تحت يده، ينبغي ان يحتاط هذا الانسان. لكي يحتاط ماذا نقصد؟ بقول له انت مسؤول طبعا بتدير بالك. كيف يعني مسؤول؟ يعني إذا تلف شيء من ذلك فأنت ضامن. نعم. هذا رأيه، رأي الإمام أبي حنيفة. هذا يدخل في مقاصد الشريعة ولا لا؟ يقصد في مقصد المال، آخر مقصد من المقاصد وهو مقصد المال. وقال لا يصلح الناس إلا ذلك. لو أبو حنيفة قال هذا الكلام فهي خالف الشافعي، لكن وجد من يؤيده من التابعين، وجد من يؤيده من الصحابة كذلك. نعم. لكن هو ما بيسمي هذا اسم إصلاح، ما عليه، هو بناه قولا واحدا على المصلحة. فلما نقول الرأي مستند الرأي دائما هو المصلحة الداخلة في مقاصد الشريعة الإسلامية، لا شك في هذا ولا ريب. ونحن هل إذا نقول نعم هذا خياط اللي نجمع عنده منه نعم مواد لهالناس أقمشة لهالناس كذا، والله مو مسؤول يده يد أمانه، خطر. إذا منه يد أمانه كثير بيتساهل ساعته، لكن استسلم الإمام أبو حنيفة وغيره. إذا جاءت جائحة هسوء احترق وجاء الحريق لما حلوا خلاص ما هو مسؤول. نعم. يعني جائحة عامة. نعم. بحيث الجائحة هي برأت هذا الخياط، الدليل ينطق بنفسه هذا. لكن إذا قال والله يا أخي أنا مدري شو صار ماشي هي وشو راحت وكان في عم شعل البتوغاز وقام احترق طرف منها إلى آخره، من دون أن تلبس. نعم. طيب إذا نرى النص لما ينتهي الوقت، وبناء على هذا فقد خرجت معظم الأحكام التي أخذ بها كثير من الأئمة استصلاعا مخرج الاستحسان عند أبي حنيفة. فمن ذلك ما نقله الكاساني عن أبي حنيفة من جواز الاستصلاع بشرط أن لا يكون فيه أجل معين، وإلا شو بصير؟ سلم خلاص يتعلم. فقد قال فيه والقياس أنه لا يجوز، القياس يعني القاعدة، القاعدة العامة أنه لا يجوز، لأنه لا يبيع ما ليس عند الإنسان إلا على وجه السلام. هذا حكم. وقد نهى رسول الله عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلام النبي عليه الصلاة والسلام. ويجوز استحسانا، شو هو الاستصناع؟ لإجماع الناس على ذلك، لأنهم يعملون ذلك في سائر الأصال والأمصار. ألا جوز الأصل في إجماع، ليش عم تقول استصناع؟ هنا يقصد إجماع الناس، إجماع العوامل الأسواق، يعني كل أسواق الناس، أيوه عرف الناس كلنا هيك ماشي، تعال غير وبدل، مستحيل يا أخي مستحيل. نعم هذا ما يقصده. ومثل الاستصناع تضمين الصانع المشترك، وقد مر بيان أن كثيرا من الأئمة قالوا بذلك استصلاحا، وهو مذهب الصاحبين أيضا استحسانا، قال في بدائع الصنائع. وأما على أصلهما أي أصل الصاحبين، فلأن وجوب الضمان في الأجير المشترك ثبت استحسانا، وأما بعدين فسر الاستحسان، قال صيانة لأموال الناس، دخلت المسألة بمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو المقصد الخامس. نعم. ونحن هنا لسنا بصدد ذكر فتاوى أبي حنيفة في الاستصلاح، وإنما الذي يعنينا هو بيان أن الاستحسان على ما فسره به أتباع أبي حنيفة يتضمن في جملة ما يتضمن الأخذ بالاستصلاح. إذن الاستحسان يندرج فيه الاستصلاح، يجوز بعض منه هو استصلاح، لكن بعد تلاقي كثير أمثلة لا تنطبق إلا على الاستصلاح. المصدر الثاني للاستصلاح في فقه أبي حنيفة ما هو؟ العرف. محمد أبو يوسف هذول الاثنين لما من أهل الصاحبين هذول. نعم. العرف سبق أن تذكرون أن تحدثنا عن العرف. في عرف جاء الشرع فنص عليه، ما له علاقة فيه، كان عرفا ثم تحول إلى حكم شرعي. في أعراف تدخل في المجتمعات تصبح مناطا لأحكام شرعية، هي مو حكم لكن مناط. البيع لا يكون من ضمان المشتري إلا بعد أن يقبضه، البيع كذلك لا يلزم إلا بعد أن يقبض المبيع المشتري. طيب وسيلة القبض شو هي؟ نرجع فيها للعرف. العرف هو الذي يفسر كيفية قبض هذا المتاع. ألا السيارة فيما مضى يمكن كان وسيلة من زمان، لنقول يعطيك المفتاح خلاص، الآن لا، تبيع. معنى العرف في هذا العصر هو الفراغ، يفرغ لك السيارة. البيت، باعك البيت، العرف كان يقضي بأنه استلام المشتري للبيت باستلام مفتاحي، الآن لا، الفراغ. العيب، اشترى متاع قال لا خلابة، يعني المشتري قال له بشرط ما يكون في خلابة، يعني ما تكون غششني، إذا ظهر في بالمتاع عيب أنا أرجعه. الشريعة يقول طيب شو هذا العيب؟ العرف هو الذي يحدد العيب، العرف هو الذي يحدد العيب. هلا السيارة، طيب طلعنا السيارة ما فيها مسجلين، ما فيها راديو، العرف الآن شو بيقول؟ يقول إنه سيارة معيبة إذا ما كان فيها، إذا قال إيه خلص، إذا ما فيها مكيف وهكذا. طيب إذا نقف من الأول العرف،